بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في كتاب البيوع، باب في ذكر المنهي عنه: اعلم وفقك الله أن المنهيات منها ما يحرم ويصح بعد الوقوع كالنجش، وهو الزيادة في الثمن ليغر غيره، فإذا علم المشتري ورضي صح البيع، وإن كره فله الرد. وبيع المصرات فللمشتري بعد العلم الرضا والرد، فيرد معها صاعا من غالب القوت، وكتلقي السلع فيصح، ولأهل السوق مشاركته إن كان على أقل من 6 أميال، ولمن محله على أقل أخذ ما يحتاج لقوته كغير ما يحتاجه إن لم يكن لها سوق. ومنها ما يفسد العقد.
لحظة شوي. الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدارسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأركان البيوع وشروطه، وكانت هذه الأركان والشروط كالمقدمة لكتاب البيوع، ثم تدارسنا ما يتعلق بأحكام الربا، واليوم نشرع فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. فقال: باب في ذكر المنهي عنه، أي من عقود البيوع. وقسمها إلى قسمين: القسم الأول قال: منها ما يحرم ويصح بعد الوقوع، هذا النوع الأول. فابتداء هذا العقد محرما، لكن لو وقع جهالة أو وقع يعني تساهلا أو نحو ذلك، أو غش من أحد الطرفين أو نحو ذلك، المهم أنه وقع هذا البيع، فبعد ذلك قال يصح بعد الوقوع. فإذا صح بعد الوقوع يكون مثلا المغشوش أو نحو ذلك بالخيار كما سيذكر الآن. وذكر منها النجش، وهو الزيادة في الثمن ليغر أو يغر غيره. فإذا زاد في الثمن ليغر غيره فاشترى، قال: فإذا علم المشتري بهذا الغرر وهذا الغش الحمد لله فإذا علم المشتري بهذا الغش وهذا الضرر ورضي صح البيع، وإن كره ولم يرضى فله رد السلعة، فله أن يرد هذه السلعة. طيب، قال: وإن كره، يعني هذا المشتري كره ولم يرضى في بيعة النجش، فله الرد، أي له أن يرد السلعة بشرط أن لا تفوت، بشرط أن لا تتغير أو يحدث في هذه السلعة شيء. وسيأتي باب خاص بما يفوت وكيف يفوت ونحو ذلك. فإن فاتت، تأثرت هذه السلعة أو تغيرت أو نحو ذلك، رد إما الثمن أو القيمة، رد ثمن هذه السلعة أو القيمة. والنوع الثاني من أنواع البيوع التي تحرم ابتداء وتصح بعد الوقوع بيع المصراة. والمصراة تكون في الناقة أو البقرة أو الشاة، يجمع لبنها ويحبس في ضرعها، فيأتي المشتري فيظن أنها ذات لبن فيشتريها، فللمشتري بعد العلم والرضا الرد، لكن إن رضي ولم يرد صح، وإن لم يرضى له الرد ويرد معها صاعا من غالب القوت. هذا الصاع من غالب القوت بدل عن اللبن الذي يعني احتلبه من هذه الشاه أو المصرة. والمذهب لا يشترط التمر في المشهور, لا يشترط التمر في المشهور, ويحرم أن يرد لبنا بدلا عن اللبن. لماذا؟ لأنه كما سبق اللبن من الأصناف التي يدخلها الربا, فلا بد أن يكون مثلا بمثل, يدا بيد. قال وكتلقي السلع فيصح. هذا النوع الثالث من أنواع البيوع التي تحرم ابتداء وتصح بعد الوقوع, تلقي السلع. وله صورتان: الأولى تلقي السلع الواردة لمحل بيعها, الثانية تلقي صاحبها القادم قبل وصولها, وهما متقاربتان. فيصح البيع, فيصح البيع, ولأهل السوق مشاركته. نص على أهل السوق لأن النهي في تلقي الركبان في المذهب المقصود منه عدم الضرر بالسوق, حتى لا ينفرد المتلقي برخصة السلعة دون السوق فيضر بالسوق. فإذا كان ذلك كذلك فلأهل السوق مشاركة المشتري فيما اشتراه بشرط, قال: إن كان على أقل من 6 أميال, أي فإن كان المتلقي لهذه السلع على أقل من 6 أميال, أما إذا كان أبعد من ذلك فيجوز البيع ولا يشاركه أهل السوق. قال: ولمن محله على أقل, أي من 6 أميال, أخذ ما يحتاجه لقوته, يعني لا يعد من تلقي السلع. من كان منزله أقل من 6 أميال من السوق فيجوز له أن يشتري ما يحتاجه لقوته فقط, ولا يعد ممن تلقى السلع. قال: كذلك ما يحتاجه إن لم يكن لها سوق. قال: كغير ما يحتاجه, كغير ما يحتاجه إن لم يكن لها سوق. معناه: وكذلك له أن يشتري ما لا يحتاجه مما هو للتجارة إن لم يكن للسلعة سوق في البلد الوارد بها. قال: يعني يستثنى من مسائل تلقي السلع حالتان: الحالة الأولى لمن كان يسكن في أقل من 6 أميال وأتى آت بسلعة للسوق فينظر إلى هذه السلعة هل هو مما يحتاجها كقوت بيته ونحو ذلك, فله أن يشتريها. هذه الحالة الأولى ولا يعد بيعا منهيا عنه. الحالة الثانية: إن أتي بسلعة وهذه السلعة ليس لها سوق في سوقه فيجوز له أن يشتري هذه السلعة. هذا للضابط الذي وضعوه, وهو أن المقصود في تلقي السلع عدم الإضرار بالسوق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما يفسد العقد كالمزابنة، وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنسه، وكبيع ما فيه خصومة، أو بيع شيء بالنفقة على البائع مدة حياته، وكبيع سلعة بكذا على أنه إن نقد وإلا فبأكثر، وكبيع حامل بشرط الحمل، فإن فاتت في هذا المثال فالقيمة، وكفسخ ما في الذمة من مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه، كغائب ومواضعة ومنافع معينا، وكبيع دين لك على زيد بدين في ذمة عمرو، وكابتداء الدين بالدين، فإن تسلم بشيء مع تأخير المسلم أكثر من 3 أيام، وكبيع طعام معاوضة قبل قبضه لا إقراضه أو الوفاء به عن قرض، وكتفريق
لحظة حتى نأخذ فقرة فقط. قال رحمه الله: ومنها ما يفسد العقد، يعني لا يصح ابتداء، وإن وقع فالعقد فاسد، العقد يفسد في مثل هذا البيع. وذكر هذه النماذج: التي منها المزابنة، وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنسه بمجهول، إن كانت الجهالة في الطرفين أو الطهارة، أو لا 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 لا. إن كانت الجهالة في الطرفين أو الجهالة من طرف واحد والمبيع من جنسه، كمثاله أن يبيع مجهولا بمجهول، كأن يبيع مثلا قمح بقمح مجهول، أو يبيع مثلا قمح معلوم بمثله مجهول. والمقصود بالجهالة هنا إما أن تكون جهالة في العدد، أو جهالة في الكيل، أو جهالة في الوزن. النوع الأول المزابنة. النوع الثاني بيع ما فيه خصومة، بيع ما فيه خصومة، أي كالمغصوبة، كالأرض المغصوبة أو السلعة المسروقة، ففيها خصومة ونزاع، هل هي في ملكي أو في ملك فلان، فإذا وقع البيع هنا لا يصح ويفسخ. النوع الثالث الذي ذكره: أو بيع شيء بالنفقة على البائع مدة حياته، اشتري من عنده مثلا أرض، وتقول ثمن هذه الأرض مدة حياتك أو حياتي، فهنا البيع يفسد. لماذا؟ لوجود الغرر في الثمن والجهالة في هذا الثمن، لابد أن يكون الثمن معلوم كما مر معنا في شروط البيع. أيضا من أنواع البيوع التي تفسد: بيع سلعة بكذا على أنه إن نقد وإلا فبأكثر. معنى هذا البيع أن يبيع يعني في العقد الواحد بيعتين، نقدا ومثلا تأجيلا، انتبهوا، في نفس العقد، ولا يبت في عقد دون عقد، لا يبت في عقد دون عقد، كأن يبيع سلعة ب1000 درهم نقدا أو ب2000 أجلا دون البت بأحد الثمنين في العقد، فهذا محرم ويفسخ. خامسا من أنواع البيوع التي تفسد بيع حامل بشرط الحمل، أن يشتري شيئا من الأنعام ويشترط أن تكون حاملا، فهذا محرم ويفسد بسبب الغرر في هذا الحمل والجهالة. قال فإن فات في هذا المثال، فإن فاتت في هذا المثال فالقيمة، يعني إن تأثرت هنا السلعة بعد أن اشتراها فهنا لابد من يفسخ العقد ولابد من القيمة أو الثمن. سادسا من أنواع البيوع المحرمة التي تفسخ، قال فسخ ما في الذمة في مؤخر، فسخ ما في الذمة في مؤخر، هذا يسمى فسخ الدين بالدين، يسمى فسخ الدين بالدين، وهو إسقاط دين يترتب على إنسان مقابل شيء يتأخر قبضه بأكثر، هو فسخ ما في ذمتك من دين في دين مؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر. مثاله تفسخ 10 دراهم بإحدى 10 درهما بدل أن تتحمل 10 دراهم تصبح تتحمل 11 درهما، فسخ الدين بالدين. قال ولو معينا يتأخر قبضه، يعني حتى لو كان فسخ الدين بالدين ليس من نفس مثلا النقود أو المال، حتى ولو كان شيئا معينا كالحيوان، حتى لو كان غير عين يعني ليس من الذهب والفضة وإنما كان من حيوان، تتحمل بدل 10 دراهم حيوانا مثلا غائبا، حيوانا غائبا، فهذا فسخ الدين بالدين. قال ومواضعة، يعني لا يجوز فسخ الدين في المواضعة، والمواضعة في الأمة، وهي الأمة الأيم التي تراد للوطن، فتوضع عند أمين حتى تحيض أو يظهر بها حمل، فلا يجوز فسخ ما في الذمة في أمة مواضعة، يعني لا في عين كحيوان ولا في أمة ولا في منافع معين، كأن يفسخ ما عليه من دين في مقابل ركوب دابة معينة. لاحظوا فعندنا هنا 4 صور في فسخ الدين، دين فسخ دين بدين يعني والثمن نقود ذهب أو فضة، 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم وإحدى 10 درهم. النوع الثاني نقود يفسخ الدين بشيء معين كحيوان أو شجرة أو نحو ذلك. الثالث أمة مواضعة التي وضعت عند أمين. الرابع في مقابل منفعة، في مقابل منفع، فذلك كله لا يجوز. قال وكبيع دين لك على زيد بدين في ذمة عمرو، هذا البيع لا يجوز، وهو ما يسمى بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، وهو بيع ما في الذمة حالا بثمن إلى أجل ممن هو عليه. مثاله أن يكون لك على زيد دين بألف فتبيعه دينا بتسعمائة على عمر، أن يكون لك على زيد دين ألف فتبيعه دينا بتسعمائة على عمر، هذا بيع الدين بالدين وهو بيع محرم. قال وكابتداء الدين بالدين، كابتداء الدين بالدين، وهذا في السلام، وهو شراء سلعة يتأخر قبضها بثمن مؤجل أكثر من ثلاثة أيام، يعني تأخير رأس مال السلم، تأخير رأس مال السلم. وهذا في المذهب بهذه الضوابط، بثمن مؤجل أكثر من ثلاثة أيام يعد من يسمى ابتداء الدين بالدين وهو محرم، وهو محرم، فلا بد عندهم أن يقدم الثمن لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام، فإن تأخر أو اشترط أن يتأخر أكثر من ثلاثة أيام فيعد من ابتداء الدين في الدين في المذهب وهو لا يجوز. إذن هنا عندنا ثلاثة مسائل متشابهة، الأولى فسخ الدين بالدين، الثانية بيع الدين بالدين، الثالثة ابتداء الدين بالدين. فسخ الدين بالدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين. تاسعا من البيوع التي يفسد العقد فيها بيع طعام معاوضة قبل قبضه، من يبيع الطعام قبل قبضه، فلا بد في الطعام كله من قبضه، لا يبيع الطعام دون قبض، جاء النص في النهي عن ذلك. قال إلا إقراضه أو الوفاء به عن قرض، استثنى من ذلك إقراض الطعام أو وفاء عن قرض فهذا يجوز، فهذا يجوز أن تعطي الطعام قرضا أو توفي الطعام قرضا عليك. نعم.
قال رحمه الله وكتفريق أم عاقلة ولدها قبل أن تسقط أسنان اللبن إن لم ترضع، وكبيع بشرط يناقض المقصود كعدم البيع أو الانتفاع إلا بتنجيز العتق والصدقة، وكبيع بشرط سلف وصح إن حذف الشرط ولو غاب عليه، وفيه إن فات الأكثر من الثمن والقيمة يوم قبضه إن أسلف المشتري كالمناقض أو وإلا فالعكس، وكبيع بعد نداء الجمعة الثاني أو ركون لسائم، وكبيع حاضر سلعة عمودي لم يعرف ثمنها.
نعم. من البيوع التي يفسد عقدها بيع أم عاقلة من دون ولدها، أن يفرق، قال كتفريق أم عاقلة من ولدها، فتبيع فيبيع الرجل الأم لوحدها والولد لوحدها، قبل أن تسقط أسنان اللبن. قبل أن تسقط أسنان اللبن يعني بعد أسنان اللبن يجوز التفريق إن لم ترضى، فإن رضيت جاز التفريق. فالأصل أنه لا يفرق في البيع بين أم عاقلة وولدها، لابد أن تباع مع بعضها فتكون في ملك واحد لا يتفرق ملكيتها، فيكون الولد في ملك شخص والأم في ملك شخص آخر. فإن وقع هذا البيع فسد وفسخ. أيضا قال وكبيع بشرط يناقض المقصود. الأصل من البيع الانتفاع بهذه السلعة، فيبيع ويشترط على المشتري أنك لا تنتفع ولا تبيع هذه السلعة، فهذا البيع لا يجوز بهذا الشرط إلا بتنجيز العتق والصدقة. يعني إلا إذا اشترط أنك بهذا الذي تشتريه تعتق أو تتصدق، أجازوا العتق والصدقة لتسوف الشرع للحرية والرغبة في الصدقات وكذلك كبيع بشرط سلف، يعني أنه يبيع له السلعة ويشترط عليه أن يسلفه من المال، وهذا ممنوع لأن كل شرط يخل بالثمن زيادة أو نقصا فممنوع. ويصح هنا البيع إن حذف الشرط، سواء في شرط الذي يناقض المقصود أو في الشرط الذي هو شرط وسلف، إن حذف الشرط صح البيع ولو غاب عليه، ولو غاب المتسلف منهما فيجوز هذا البيع إن حذف هذا الشرط. قال وفيه إن فات الأكثر من الثمن والقيمة يوم القبض إن أسلف المشتري كالمناقض وإلا فالعكس. وفيه إن فات الأكثر من الثمن الذي دفعه والقيمة في يوم القبض إن أسلف المشتري. إذا وقع البيع بهذه الصورة ثم فات المبيع السلعة، حدث فيها شيء في يد المشتري، فإن عليه الأكثر من الثمن والقيمة في يوم قبضه إن كان مقوما، وإلا فعليه مثله، قال كالمناقض وإلا فالعكس، أي هذه الصورة، يعني هذه المسألة التي فيها الفوت ودفع الأكثر من الثمن والقيمة، كذلك إن شرط في مسألة المناقض، يعني أي الشرط المناقض للمقصود فيه الأكثر من الثمن والقيمة إذا فات بيد المشتري، وإلا فالعكس، أي يلزم المشتري الأقل من الثمن والقيمة، قال وكبيع بعد نداء الجمعة الثاني، فهذا البيع محرم ويفسد، ومثل البيع الإجارة ونحوها من عقود المبايعات. قال أو ركون لسائم، أي ويحرم البيع ويفسد إذا سام الرجل السلعة وركن إليها فأتى آخر واشترى هذه السلعة التي ركن فيها السائم لشرائها. قال: وكبيع حاضر سلعة عمودي، العمودي هو الذي يعني يسكن البادية، لم يعرف ثمنها. كبيع حاضر سلعة عمودي، خذ منها السلعة وباعها وهذا العمودي لم يعرف ثمنها، فهذا أيضا من العقود التي تفسد ولا بد من رد هذه السلعة لهذا العمودي، فإن فاتت يرد يعني مثلها أو ثمنها أو تقوم ونحو ذلك. فهذه أنواع منهية من العقود، ملخصها في يعني نوعين أو في قسمين. القسم الأول ما يحرم ابتداء ويصح بعد العقد، وذكر منه النجش والمصرى وتلقي السلع. والقسم الثاني ما يفسد إذا يعني يفسد محرم ويفسد بعد العقد، وذكر منها أنواع كثيرة تصل إلى 4 أو 15 نوعا. يدخل منها ما يدخله الغرر، ومنها ما يكون فيه الجهالة في الثمن، ومنها ما يكون فيه مسألة بيع الدين بالدين ونحو ذلك من المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. ونتوقف في هذا الدرس ونكمل الدرس الثاني بعد 10 دقائق أو بعد 5 دقائق. نعم، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في كتاب البيوع: باب في ذكر المنهي عنه. اعلم وفقك الله أن المنهيات منها ما يحرم ويصح بعد الوقوع كالنجش، وهو الزيادة في الثمن ليغر غيره، فإذا علم المشتري ورضي صح البيع، وإن كره فله الرد. وبيع المصرات فللمشتري بعد العلم الرضا والرد، فيرد معها صاعا من غالب القوت، وكتلقي السلع فيصح، ولأهل السوق مشاركته إن كان على أقل من 6 أميال، ولمن محله على أقل أخذ ما يحتاج لقوته كغير ما يحتاجه إن لم يكن لها سوق. ومنها ما يفسد العقد.
لحظة شوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدارسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأركان البيوع وشروطه، وكانت هذه الأركان والشروط كالمقدمة لكتاب البيوع، ثم تدارسنا ما يتعلق بأحكام الربا، واليوم نشرع فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. فقال: باب في ذكر المنهي عنه، أي من عقود البيوع، وقسمها إلى قسمين. القسم الأول قال: منها ما يحرم ويصح بعد الوقوع، هذا النوع الأول. فابتداء هذا العقد محرما، لكن لو وقع جهالة أو وقع يعني تساهلا أو نحو ذلك، أو غش من أحد الطرفين أو نحو ذلك، المهم أنه وقع هذا البيع، فبعد ذلك قال يصح بعد الوقوع. فإذا صح بعد الوقوع يكون مثلا المغشوش أو نحو ذلك بالخيار كما سيذكر الآن. وذكر منها النجش وهو الزيادة في الثمن ليغر أو يغر غيره، فإذا زاد في الثمن ليغر غيره فاشترى، قال فإذا علم المشتري بهذا الغرر وهذا الغش الحمد لله، فإذا علم المشتري بهذا الغش وهذا الضرر ورضي صح البيع، وإن كره ولم يرضى فله رد السلعة، فله أن يرد هذه السلعة. طيب قال وإن كره، يعني هذا المشتري كره ولم يرضى في بيعة النجش، فله الرد، أي له أن يرد السلعة بشرط أن لا تفوت، بشرط أن لا تتغير أو يحدث في هذه السلعة شيء، وسيأتي باب خاص بما يفوت وكيف يفوت ونحو ذلك. فإن فاتت، تأثرت هذه السلعة أو تغيرت أو نحو ذلك، رد إما الثمن أو القيمة، رد ثمن هذه السلعة أو القيمة. والنوع الثاني من أنواع البيوع التي تحرم ابتداء وتصح بعد الوقوع بيع المصراة، والمصراة تكون في الناقة أو البقرة أو الشاة، يجمع لبنها ويحبس في ضرعها، فيأتي المشتري فيظن أنها ذات لبن فيشتريها، فللمشتري بعد العلم والرضا الرد، لكن إن رضي ولم يرد صح، وإن لم يرضى له الرد، ويرد معها صاعا من غالب القوت، هذا الصاع من غالب القوت بدل عن اللبن الذي يعني احتلبه من هذه الشاه أو المصرة. والمذهب لا يشترط التمر في المشهور، لا يشترط التمر في المشهور، ويحرم أن يرد لبنا بدلا عن اللبن. لماذا؟ لأنه كما سبق اللبن من الأصناف التي يدخلها الربا، فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. قال وكتلقي السلع فيصح، هذا النوع الثالث من أنواع البيوع التي تحرم ابتداء وتصح بعد الوقوع، تلقي السلع، وله صورتان: الأولى تلقي السلع الواردة لمحل بيعها، الثانية تلقي صاحبها القادم قبل وصولها، وهما متقاربتان. فيصح البيع، ولأهل السوق مشاركته، نص على أهل السوق لأن النهي في تلقي الركبان في المذهب المقصود منه عدم الضرر بالسوق، حتى لا ينفرد المتلقي برخصة السلعة دون السوق فيضر بالسوق. فإذا كان ذلك كذلك، فلأهل السوق مشاركة المشتري فيما اشتراه، بشرط، قال إن كان على أقل من 6 أميال، أي فإن كان المتلقي لهذه السلع على أقل من 6 أميال، أما إذا كان أبعد من ذلك فيجوز البيع ولا يشاركه أهل السوق. قال ولمن محله، على أقل أي من 6 أميال أخذ ما يحتاجه لقوته، يعني لا يعد من تلقي السلع. من كان منزله أقل من 6 أميال من السوق فيجوز له أن يشتري ما يحتاجه لقوته فقط ولا يعد ممن تلقى السلع. قال كذلك ما يحتاجه إن لم يكن لها سوق. قال كغير ما يحتاجه كغير ما يحتاجه إن لم يكن لها سوق، معناه وكذلك له أن يشتري ما لا يحتاجه مما هو للتجارة إن لم يكن للسلعة سوق في البلد الوارد إليها. قال يعني يستثنى من مسائل تلقي السلع حالتان: الحالة الأولى لمن كان يسكن في أقل من 6 أميال وأتى آت بسلعة للسوق فينظر إلى هذه السلعة هل هو مما يحتاجها كقوت بيته ونحو ذلك، فله أن يشتريها، هذه الحالة الأولى ولا يعد بيعا منهيا عنه. الحالة الثانية إن أتي بسلعة وهذه السلعة ليس لها سوق في سوقه فيجوز له أن يشتري هذه السلعة. هذا للضابط الذي وضعوه، وهو أن المقصود في تلقي السلع عدم الإضرار بالسوق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما يفسد العقد كالمزابنة، وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنسه، وكبيع ما فيه خصومة، أو بيع شيء بالنفقة على البائع مدة حياته، وكبيع سلعة بكذا على أنه إن نقد وإلا فبأكثر، وكبيع حامل بشرط الحمل، فإن فاتت في هذا المثال فالقيمة، وكفسخ ما في الذمة من مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه، كغائب ومواضعة ومنافع معين، وكبيع دين لك على زيد بدين في ذمة عمرو، وكابتداء الدين بالدين، فإن تسلم بشيء مع تأخير المسلم أكثر من 3 أيام، وكبيع طعام معاوضة قبل قبضه لا إقراضه أو الوفاء به عن قر، وكتفريق.
نعم، لحظة حتى نأخذ فقرة. قال رحمه الله: ومنها ما يفسد العقد، يعني لا يصح ابتداء وإن وقع فالعقد فاسد، العقد يفسد في مثل هذا البيع. وذكر هذه النماذج: التي منها المزابنة، وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنسه بمجهول، إن كانت الجهالة في الطرفين أو الطهارة أو لا 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 لا. إن كانت الجهالة في الطرفين أو الجهالة من طرف واحد والمبيع من جنسه، كمثاله أن يبيع مجهولا بمجهول، كأن يبيع مثلا قمح بقمح مجهول أو يبيع مثلا قمح معلوم بمثله مجهول. والمقصود بالجهالة هنا إما أن تكون جهالة في العدد أو جهالة في الكيل أو جهالة في الوزن. النوع الأول المزابنة. النوع الثاني بيع ما فيه خصومة. بيع ما فيه خصومة أي كالمغصوبة، كالأرض المغصوبة أو السلعة المسروقة، ففيها خصومة ونزاع، هل هي في ملكي أو في ملك فلان؟ فإذا وقع البيع هنا لا يصح ويفسخ. النوع الثالث الذي ذكره أو بيع شيء بالنفقة على البائع مدة حياته، اشتري من عنده مثلا أرض وتقول ثمن هذه الأرض مدة حياتك أو حياتي، فهنا البيع يفسد. لماذا؟ لوجود الغرر في الثمن والجهالة في هذا الثمن، لابد أن يكون الثمن معلوم كما مر معنا في شروط البيع. أيضا من أنواع البيوع التي تفسد بيع سلعة بكذا على أنه إن نقد وإلا فبأكثر. معنى هذا البيع أن يبيع يعني في العقد الواحد بيعتين نقدا ومثلا تأجيلا، انتبهوا في نفس العقد، ولا يبت في عقد دون عقد، لا يبت في عقد دون عقد، كأن يبيع سلعة بألف درهم نقدا أو بألفين أجلا دون البت بأحد الثمنين في العقد، فهذا محرم ويفسخ. خامسا من أنواع البيوع التي تفسد بيع حامل بشرط الحمل، أن يشتري شيئا من الأنعام ويشترط أن تكون حاملا، فهذا محرم ويفسد بسبب الغرر في هذا الحمل والجهالة. قال فإن فات في هذا المثال، فإن فاتت في هذا المثال فالقيمة، يعني إن تأثرت هنا السلعة بعد أن اشتراها فهنا لابد من يفسخ العقد ولابد من القيمة أو الثمن. سادسا من أنواع البيوع المحرمة التي تفسخ قال فسخ ما في الذمة في مؤخر. فسخ ما في الذمة في مؤخر، هذا يسمى فسخ الدين بالدين، يسمى فسخ الدين بالدين، وهو إسقاط دين يترتب على إنسان مقابل شيء يتأخر قبضه بأكثر، هو فسخ ما في ذمتك من دين في دين مؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر. مثاله تفسخ 10 دراهم بإحدى 10 درهما بدل أن تتحمل 10 دراهم تصبح تتحمل 11 درهما، فسخ الدين في الدين. قال ولو معينا يتأخر قبضه، يعني حتى لو كان فسخ الدين بالدين ليس من نفس مثلا النقود أو المال، حتى ولو كان شيئا معينا كالحيوان، حتى لو كان غير عين يعني ليس من الذهب والفضة وإنما كان من حيوان، تتحمل بدل العشرة دراهم حيوانا مثلا غائبا، حيوانا غائبا، فهذا فسخ الدين بالدين. قال ومواضعة، يعني لا يجوز فسخ الدين في المواضعة، والمواضعة في الأمة، وهي الأمة الأيم التي تراد للوطن، فتوضع عند أمين حتى تحيض أو يظهر بها حمل، فلا يجوز فسخ ما في الذمة في أمة مواضعة، يعني لا في عين كحيوان ولا في أمة ولا في منافع معينين، كأن يفسخ ما عليه من دين في مقابل ركوب دابة معينة. لاحظوا، فعندنا هنا أربع صور في فسخ الدين: دين، فسخ دين بدين، يعني والثمن نقود ذهب أو فضة، عشر دراهم، عشر دراهم، عشر دراهم وإحدى عشرة درهم. النوع الثاني نقود، يفسخ الدين بشيء معين كحيوان أو شجرة أو نحو ذلك. الثالث أمة مواضعة التي وضعت عند أمين. الرابع في مقابل منفعة، في مقابل منفعة، فذلك كله لا يجوز. قال وكبيع دين لك على زيد بدين في ذمة عمرو، هذا البيع لا يجوز، وهو ما يسمى بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، وهو بيع ما في الذمة حالا بثمن إلى أجل ممن هو عليه. مثاله أن يكون لك على زيد دين بألف، فتبيعه دينا بتسعمائة على عمر، أن يكون لك على زيد دين ألف فتبيعه دينا بتسعمائة على عمر، هذا بيع الدين بالدين، وهو بيع محرم. قال وكابتداء الدين بالدين، كابتداء الدين بالدين، وهذا في السلام، وهو شراء سلعة يتأخر قبضها بثمن مؤجل أكثر من ثلاثة أيام، يعني تأخير رأس مال السلم، تأخير رأس مال السلم، وهذا في المذهب بهذه الضوابط، بثمن مؤجل أكثر من ثلاثة أيام يعد من، يسمى ابتداء الدين بالدين، وهو محرم، وهو محرم، فلا بد عندهم أن يقدم الثمن، لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام، فإن تأخر أو اشترط أن يتأخر أكثر من ثلاثة أيام فيعد من ابتداء الدين في الدين في المذهب، وهو لا يجوز. إذن هنا عندنا ثلاثة مسائل متشابهة: الأولى فسخ الدين بالدين، الثانية بيع الدين بالدين، الثالثة ابتداء الدين بالدين. فسخ الدين بالدين، وبيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين. تاسعا من البيوع التي يفسد العقد فيها بيع طعام معاوضة قبل قبضه، أن يبيع الطعام قبل قبضه، فلا بد في الطعام كله من قبضه، لا يبيع الطعام دون قبض، جاء النص في النهي عن ذلك. قال إلا إقراضه أو الوفاء به عن قرض، استثنى من ذلك إقراض الطعام أو وفاء عن قرض، فهذا يجوز، فهذا يجوز أن تعطي الطعام قرضا أو توفي الطعام قرضا عليك. نعم.
قال رحمه الله: وكتفريق أم عاقلة ولدها قبل أن تسقط أسنان اللبن إن لم ترضع، وكبيع بشرط يناقض المقصود كعدم البيع أو الانتفاع إلا بتنجيز الأتقية والصدقة، وكبيع بشرط سلف وصح إن حذف الشرط ولو غاب عليه، وفيه إن فات الأكثر من الثمن والقيمة يوم قبضه إن أسلف المشتري كالمناقض أو وإلا فالعكس، وكبيع بعد نداء الجمعة الثاني أو ركون لسائم، وكبيع حاضر سلعة عمودي لم يعرف ثمنها.
نعم. من البيوع التي يفسد عقدها بيع أم عاقلة من دون ولدها، أن يفرق، قال كتفريق أم عاقلة من ولدها، فتبيع، فيبيع الرجل الأم لوحدها والولد لوحدها قبل أن تسقط أسنان اللبن، قبل أن تسقط أسنان اللبن، يعني بعد أسنان اللبن يجوز التفريق إن لم ترضى، فإن رضيت جاز التفريق. فالأصل أنه لا يفرق في البيع بين أم عاقلة وولدها، لابد أن تباع مع بعضها فتكون في ملك واحد لا يتفرق ملكيتها، فيكون الولد في ملك شخص والأم في ملك شخص آخر، فإن وقع هذا البيع فسد وفسخ. أيضا قال وكبيع بشرط يناقض المقصود، الأصل من البيع الانتفاع بهذه السلعة، فيبيع ويشترط على المشتري أنك لا تنتفع ولا تبيع هذه السلعة، فهذا البيع لا يجوز بهذا الشرط إلا بتنجيز العتق والصدقة، يعني إلا إذا اشترط أنك بهذا الذي تشتريه تعتق أو تتصدق، أجازوا العتق والصدقة لتسوف الشرع للحرية والرغبة في الصدقات، والرغبة في الصدقات. وكذلك كبيع بشرط سلف، يعني أنه يبيع له السلعة ويشترط عليه أن يسلفه من المال، وهذا ممنوع، لأن كل شرط يخل بالثمن زيادة أو نقصا فممنوع. ويصح هنا البيع إن حذف الشرط، إن حذف الشرط سواء في شرط الذي يناقض المقصود أو في الشرط الذي هو شرط وسلف، إن حذف الشرط صح البيع، ولو غاب عليه، ولو غاب المتسلف منهما فيجوز هذا البيع إن حذف هذا الشرط. قال وفيه إن فات الأكثر من الثمن والقيمة يوم القبض إن أسلف المشتري كالمناقض وإلا فالعكس. وفيه إن فات الأكثر من الثمن الذي دفعه والقيمة في يوم القبض إن أسلف المشتري. إذا وقع البيع بهذه الصورة ثم فات المبيع السلعة حدث فيها شيء في يد المشتري فإن عليه الأكثر من الثمن والقيمة في يوم قبضه إن كان مقوما. إن كان مقوما وإلا فعليه مثله. فعليه مثله. قال كالمناقض وإلا فالعكس، أي هذه السوء، يعني هذه المسألة التي فيها الفوت ودفع الأكثر من الثمن والقيمة، كذلك إن شرط في مسألة المناقض، يعني أي الشرط المناقض للمقصود فيه الأكثر من الثمن والقيمة إذا فات بيد المشتري وإلا فالعكس، أي يلزم المشتري الأقل من الثمن والقيمة، الأقل من الثمن والقيمة. قالوا وكبيع بعد نداء الجمعة الثانية، فهذا البيع محرم ويفسد، ومثل البيع الإجارة ونحوها من عقود المبايعات. قال أو ركون لسائم، أي ويحرم البيع ويفسد إذا سام الرجل السلعة وركن إليها فأتى آخر واشترى هذه السلعة التي ركن فيها السائم لشرائها. قال وكبيع حاضر سلعة عمودي، العمودي هو الذي يعني يسكن البادية، لم يعرف ثمنها. كبيع حاضر سلعة عمودي، خذ منها السلعة وباعها وهذا العمودي لم يعرف ثمنها، فهذا أيضا من العقود التي تفسد ولا بد من رد هذه السلعة لهذا العمودي، فإن فاتت يرد يعني مثلها أو ثمنها أو تقوم ونحو ذلك. فهذه أنواع منهية من العقود، ملخصها في يعني نوعين أو في قسمين. القسم الأول ما يحرم ابتداء ويصح بعد العقد، وذكر منه النجش والمصرى وتلقي السلع. والقسم الثاني ما يفسد، إذا يعني يفسد محرم ويفسد بعد العقد، وذكر منها أنواع كثيرة تصل إلى 4 أو 15 نوعا، يدخل منها ما يدخله الغرر، ومنها ما يكون فيه الجهالة في الثمن، ومنها ما يكون فيه مسألة بيع الدين بالدين ونحو ذلك من المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. ونتوقف في هذا الدرس ونكمل الدرس الثاني بعد 10 دقائق أو بعد 5 دقائق. نعم، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.